صلى ابن الروح القدس الاله الواحد امين. هنقرا من سفر القضاء الاصحاح الاولاني عدد واحد. سفر القضاء الاصحاح الاول. وكان بعد موت يشوع ان بني اسرائيل سالوا الرب قائلين: من منا يصعد الى الكنعانيين اولا لمحاربتهم؟ فقال الرب: يهوذا يصعد، هوذا قد دفعت الارض ليده. فقال يهوذا لشمعون اخيه: اصعد معي في قرعتي لكي تحارب الكنعانيين، فاصعد انا ايضا معك في قرعتك. فذهب شمعون معه، فصعد يهوذا ودفع الرب الكنعانيين والفرزيين بيدهم، فضربوا منهم في باذق 10,000 رجل. ووجدوا أدوني باذق في باذق فحاربوه وضربوا الكنعانيين والفرزيين. فهرب أدوني باذق فتبعوه وأمسكوه وقطعوا أباهم يديه ورجليه. فقال أدوني باذق 70 ملكا مقطوعة أباهم أيديهم وأرجلهم، كانوا يلتقطون تحت مائدتي، كما فعلت كذلك جاذاني الله وأتوا به إلى أورشليم، فمات هناك مجدا للثالوث الأطلس. بعد ما يشوع دخلهم وقال لكل واحد: أنت مكانك أهوت، روح نظف المكان ده بقى واستولى عليه واستقر فيه، كان يشوع ابن نون مات. فبعد موته جه تجمع الشعب كله يقول: وسألوا الرب قائلين: من منا يصعد الى الكنعانيين اولا لمحاربتهم؟ كلمة كنعانيين معناها هياج، خدوا بالكم الكلمة دي لان ليها معنى لطيف، هيجان. فسألوا مين اللي يصعد أولا لمحاربة الهيجان اللي موجود، يطرد الكنعانيين يا رب اللي انت أمرت ان هم ما يكونوش في وسطينا. وشوفوا ابتدوا بداية لطيفة جدا وصح، سألوا الرب، مش هيتحركوا مش هيعملوا حاجة إلا بأمر ربنا وبإرشاد ربنا. البداية كانت حلوة وجميلة، انت يا رب تختار، مش هنعمل حاجة الا لما انت تقول. مين فينا اولا يصعد؟ واللي بيحب يدرسوا الكتاب المقدس في ملاحظة لطيفة، ان الشعب هنا قال سألوا الرب، ما قالش سألوا يهوى او الله، اسف، قال سألوا الرب ما قالش سأل الله. الرب هنا يهوى، اله الايه؟ العهد. لكن كلمة الله الوهيم اللي هو الاله بتاع كل الخليقة، هنشوفها دي مكتوبة بتميز في الكتاب المقدس، عجيب. يعني مين اللي يقعد ياخد باله انه لما يجي يتكلم عن شعب اسرائيل في علاقته مع الله يذكر باستمرار كلمة الرب، بينما يتكلم عن علاقة الامم بالله يذكر كلمة الله او الوهيم؟ مين اللي يقدر ياخد باله من الحكاية العجيبة دي الا اذا كان الروح القدس هو اللي بيكتب جواه؟ شوفوا يستخدم كلمة الرب اللي هو يهوى مع كل حاجة تختص بشعب اسرائيل، ويستخدم كلمة الله اللي هو الوهيم اله الخليقة العام كله مع كل حاجة ترتبط بالامم. يعني شوفوا ادوني باذق في اخر آية قريناها لما بيقول: كما قطع او كما فعلت كذلك جازاني مين؟ الله. أدوني باذق ده مش من شعب إسرائيل، ما يعرفش الرب، ما يعرفش إله العهد، فعشان كده استخدم كلمة الله لكن ما استخدمش كلمة الرب. فهم في عهد مع الله، فأول حاجة سألوا ربنا مين اللي يصعد الأول. فربنا رد عليهم وقال لهم أول واحد يصعد هو مين؟ يهوذا. بالرغم ان يهوذا ما هوش البكر، لكن يهوذا ده الصوت اللي هيخرج منه المسيح، عشان كده يتكلم عن المسيح اللي هو رأس الغلبة، رأس القوة، هو اللي لازم يتقدم الأول حتى يقول الأسد الخارج من صوت يهوذا خرج غالبا ولكي يغلب. لما في سفر الرؤيا الفرس الأبيض اللي عليه الفارس اللي خرج غالب ولكي يغلب اللي هو رمز المسيح، كان لازم أول واحد يتقدم لكي ما يطرد الكنعانيين وروح الهياج اللي موجود هو يهوذا اللي منه يخرج المسيح. وكلمة يهوذا معناها يحمد أو يعترف، الاعتراف أو الحمد أو الشكر. طب هو أنا إمتى بعترف لربنا وإمتى بحمده وأشكره؟ إمتى بعمل كده؟ لما باخد عطية نعمة، لما باخد عطية ونعمة. فيهوذا اللي هو معناه الحمد على النعمة وعلى الشكر أول واحد لازم يطلع. بس يهوذا جه وراح لصبت كده وقال له تيجي معايا، اللي هو صبت شمعون. استعجبوا ليه يهوذا راح لصبت شمعون ده، بالرغم اللي كان معانا في سفر العدد يعرف ان اضعف صبت هو صبت شمعون. ليه؟ حد فاكر؟ فاكرين في قصة بلعام اللي حمرته نطقت، والشعب لما طلع زنى مع بنات مؤاب والوباء ضرب شعب اسرائيل، كان كله اللي مضروبين من صوت شمعون، لان شمعون هو اللي ابتدى بالخطية، لحد ما تنحس ابن اليعذر الكاهن مسك السيف وابتدى يضرب الناس اللي بتزني مع بنات مؤاب فامتنع الوباء. عشان كده الصوت ده اغلبه فنى بالوباء اللي حصل وبقى صوت ضعيف جدا. لكن ليه يهوذا قال للشمعون تعالى معايا بالرغم من ان شمعون ده ضعيف جدا؟ كلمة شمعون يعني يسمع. هو يهوذا كان عارف ان شمعون مش هيقدر ياخد النصيب بتاعه لانه ضعيف، فقال له تعالى معايا في قرعتي وانا اجي معاك في قرعتك، لما تيجي انت تخش الحرب لانك ضعيف انا هسندك لما انت هتسندني في الاول. وكأن يهوذا هنا بيقدم النعمة اللي نالها لاخواته، لانه كان عارف ان سبت شمعون مش هيقدر يقوى لانه سبت ضعيف وقليل. لكن الحاجة اللطيفة ان يهوذا يمشي مع شمعون فتحدث النصرة. يهوذا رمز للنعمة وشمعون رمز للطاعة، حاجتين أساسيين الإنسان محتاجهم عشان يتمتع بروح النصرة وبروح الغلبة وينتصر. نعمة من ربنا مع طاعة وسماع للوصية وللكلمة. يا سلام لو الحتتين دول احنا عشناهم، تاخد من ربنا عطية وتحمد ربنا وتؤمن بتلك العطية ويصاحب تلك العطية والنعمة روح طاعة لكلام الله وروح سمع وخضوع. شوف قد ايه النصرة والغلبة دي تبقى في حياتك. بقول لكم حاجة جميلة كمان تفرحنا، شمعون ده كان صوت ضعيف، حتى لو كانت الطاعة ضعيفة، حتى لو كانت الطاعة بتاعتنا قليلة، لكن مجرد ان يكون فينا روح طاعة لكلمة ربنا، ربنا يشعل تلك روح الطاعة ويسندها بيهوذا، يسندها بنعمته. يمكن تتفاوت درجات الطاعة فينا، لكن لابد ان يكون لينا طاعة لكلمة الله ولصوت ربنا عشان نقدر نتمتع بالغلبة وبالنصرة. فطلعوا هما الاثنين ودفع الرب الكنعانيين اللي هم هياج، وباستمرار الخطية هي حالة هيجان. هيجان يعني دوشة، شوشرة، مفيش استقرار. حياة الإنسان مشوشة، زيطة. وربنا بيقولك ما تخليش الهيجان ده موجود باستمرار. اطرد الكنعانيين، خش للهدوء، خش للاستقرار. ما تبقاش نفسه مضطربة، محمولة بأفكار وبتعاليم وبرغبات متنوعة وغريبة، لكن الهيجان ده يقف. يقول ودفر الرب الكنعانيين، والكنعانيين دول كانوا سكان الوادي الأرض المنبسطة، والفرزيين دول سكان الجبال. طبيعة أرض فلسطين عبارة عن وديان وجبال، وديان وجبال، والكل مزروع بالخضرة. ودفع الرب الكنعانيين والفريزيين بيدهم فضربوا منهم في بادق 10,000 رجل، 10 في 1000. كمان نصر ربنا أعطاها لهم. ووجدوا أدوني بادق، كلمة أدوني من أدوناي. سمعت أدوناي دي قبل كده؟ أدوناي يعني إيه؟ رب أو سيد. وبازق من كلمة مبرق، الذي يبرق أو يلمع. إذا كان يهوذا يرمز للسيد المسيح، فأدوني بازق ده يرمز إلى الشيطان، سيد هذا العالم ورئيس هذا العالم، اللي أخذ نفس لقب ربنا أدوناي، حب ان هو ياخد نفس السيادة، وهو رئيس هذا العالم ويسود هذا العالم. بس بيسود عليه بايه؟ بانه بازق. بازق يعني مبرق، بيخدع، يلمع في عينين الانسان، يبرق في عينين الانسان فيخدع الانسان. ما هو ده اللي بيعمله الشيطان في انه يسود على الانسان، في انه بيلمع قدامه، يبرق قدامه، الخطية تغريه تخدعه، فالإنسان يقع تحت سيطرته وتحت سيادته، لأنه مبهور بالخطية. الخطية أعمته، غرته. في كل مرة أنا بنجذب للخطية لأنها بتخدعني، بتغرني. كل مرة بنجذب للعالم لأن العالم رئيسه بيخدعني، بيجذبني إليه بطرق خداعة مبرقة. طب أدوني بازق ده كان عمل ايه؟ ووجدوا أدوني بازق في بازق فحاربوه، وضربوا الكنعانيين والفرزيين. فهرب أدوني بازق فتبعوه وأمسكوه، وقطعوا أباهم يديه ورجليه. فقال أدوني بازق 70 ملكا مقطوع أباهم أيديهم وأرجلهم، كانوا يلتقطون تحت مائدتي، كما فعلت كذلك جازاني الله. أدوني بازق ده كان انتصر على 70 ملك، 70 ملك فرض سيادته عليهم، مش على ناس عاديين. ده مسيطر على 70 ملك، و70 ملك ده يعني معاه 70 شعب، 70 أمة. ورقم 70 ده رقم ضخم، رقم الكمال، 17. اللي سيطر على كل ممالك العالم. طب وعمل فيهم ايه؟ كل ملك يجيبه يقطع اباهم يده واباهم رجليه. عارفين الايد، صباع الابهام ده مهم جدا للايد، لان بيه تكمل القبض. يعني واحد ما يقدرش يمسك حاجة ويقبض بيده الا بوجود الايه؟ صباع ده. لو الصباع ده مش موجود ما يقدرش يمسك كويس، لان ده هو اللي بيختم عليهم، بيقفل عليهم القفل بتاعه. فكان بيلجأ للحيلة دي علشان الملوك ما تقدرش تمسك سهم ترميه ولا تقدر تمسك سيف. يعني بيشل عمل ايديهم ورجليهم، نفس الوضع، ما يقدرش عندهم يبقى سرعة الحركة او الوقوف الثابت. وكأن الشيطان ده هو اللي عمله فيا بالخطية، شل ايديا على انها تعمل في ملكوت الله. وده اللي بيحصل فينا، الرغم عندنا ميتة انها تعمل من اجل الملكوت. تقول للناس بصفة عامة تعالوا اطلعوا خدوا فترة روحية، ما تلاقيش ناس كتير تيجي. لكن قول للناس تعالوا اتفسحوا، ناس كتيرة تحب تتفسح، لكن قليل اللي عايز يعمل من اجل الملكوت، وقليل اللي عايز يستمر في العمل، اقل كمان اللي عايز يستمر في العمل من اجل الملكوت. لان الشيطان بالبرق بتاعه بيشل حركتنا وعملنا تجاه الملكوت، مش عايزنا نمشي ناحية الملكوت، مش عايزنا نتقدم خطوات. طب هو عايزنا ايه؟ ما هو ابرق بخداعاته، لكن كانت الحالة الخطية اللي حصلت للسبعين ملك بعد ما اتقطعت اباهم ايديهم وارجلهم، بقى حالهم ايه؟ قاعدين يلتقطوا الخبز من تحت مائدته، يعني بالضبط زي الايه؟ كلاب. الكلاب تأكل من الفتات الساقطة من مائدة اربابها. ده اللي بتعمله الخطية فيا فعلا، بتحطني زي الكلب تحت مائدة الشيطان، بتحطني زي الكلب تحت مائدة الشيطان عشان اخد اللي حيرمهولي او اللي حيجود بيه عليا، بنظرة بكلمة بفكر باي شيء. لكن شوفوا روح الغلبة والنصرة اللي ربنا اداها للشعب بتاعه، ان اللي قدر يسيطر على 70 ملك ورئيس هذا العالم ليس له فيا شيء. ويمكن اللي كانوا معانا في رسالة افسس يسميه رئيس سلطان الهواء. تكلمنا ان كان في اعتقاد قديم ان الشياطين مسكنها ثلاث حتت، الهواء والبرية الصحراء والمية. لكن اللي اذل 70 ملك، شوفوا ربنا عمل فيه ايه. الاسد اللي خارج من ست يهوذا ادى شعبه يعمل فيه ايه؟ ان اللي عمله في الشعوب الله عمله فيه، ان هو قطعوا اباهم يديه، يعني شلوا حركة. المسيح شل حركة الشيطان، شل عمله وحركته. كان مسيطر على الكنعانيين، والكنعانيين دي الهياج زي ما قلنا رمز للاعمال الشريرة. فالله ابطل عمل الشيطان وحركته والقاه تحت المائدة. عشان كده لو قدرنا ندرك سر النصرة اللي لينا، ان الشيطان ملوش سلطان علينا، لان الشيطان ايديه مقطوعة ورجليه مقطوعة. هو بيقول كأسد زائر لكن عمله محدود، لان المسيح افقده كل سلطان وافقده كل قوة وكل قدرة فيه. عشان كده روح الغلبة الجميل اللي ربنا بيبتدي بيه سفر القضاء والنصرة، ان هما ينتصروا على هذا أدوني باذق اللي أذل شعوب وأمم كتيرة وحارب بني يهوذا أورشليم. شوفوا آخر آية لما بيقول كما فعلت كذان يا الله، وأتوا به إلى أورشليم فمات هناك. يعني أدوني باذق مات فين؟ في أورشليم. أورشليم اللي فيها الجلجثة. إذا كان انتهى عهد وسلطان أدوني باذق في أورشليم، فالشيطان انتهى عهده وسلطانه أيضا في أورشليم على جبل الجلجثة، حيث فقد كل سلطان على البشرية. لما بيقول بولس الرسول أشهر الشياطين ظافرا بهم جهارا في الصليب. فهو ده سر الغلبة وسر القوة الروحية والنصرة اللي ربنا بيديها، لكن على النفس انها تكون في حالة جهاد، لازم تتحرك عشان تحارب. لكن ما قالهمش عدوا كل واحد في خيمته وهتبصوا تلاقوه هو مهزوم، لا، اخرجوا للحرب. لازم النفس تكون في حالة جهاد عشان تتمتع بروح النصرة وبروح الغلبة. والجهاد يسندها في حاجتين: نعمة ربنا، عطية ربنا اللي تحتاج الى حمد وشكر باستمرار، وروح الطاعة شمعون مهما كانت ضعيفة. فاستطيع الانسان انه يغلب ادوني باذق الشيطان ويقتلع كل اعماله الشريرة اللي هم الكنعانيين. يمكن شفنا ان لازم يحاربوا حتى بعد ما عبروا نهر الاردن، كان لازم الحرب دهيت. كان اغلب الناس ممكن تظن ان بعد ما يعبروا نهر الاردن خلاص مفيش حرب، زي ما بنظن وشفنا ان نهر الاردن رمز للمعمودية، وموت يشوع رمز لموت السيد المسيح. لكن معموديتنا ما هيش نهاية الجهاد، ده معموديتنا وعبرنا في المية دي بداية الجهاد، بداية الحرب، بداية ان احنا نحارب لكي ما ننتصر باستمرار. وحالة النصرة ما تجيش الا الانسان اللي بيعمل باستمرار لحساب الملكوت في حياته، انسان عايش الملكوت وعايز يعيش الملكوت. فانتصروا في اورشليم وماتوا في اورشليم اللي هي مدينة السلام. ولحد دلوقتي اورشليم ما كانتش تبع شعب الله، اورشليم دي كانت مدينة يسكنها ناس اسمهم اليابوسيين، ناس امميين من ضمن الشعوب اللي ربنا قال لهم اطردوها. لكن هم كملوا النصرة على ادوني باذق عند اورشليم، وصار وحارب بنو يهوذا اورشليم واخذوها وضربوها بحد السيف واشعلوا المدينة بالنار. كل ده اليهوذا اللي عمال يتقدم وياخد البلد. فاول بلد اخذها وكانت مشهورة جدا هي يهوذا، اسف هي اورشليم. لكن اورشليم دي مش هتبقى بمجدها اللي بنسمع عنه دلوقتي الا في عهد داود الملك، هو اللي جعلها العاصمة بتاعته وسمها مدينة الملك العظيم. لان اورشليم دي هتفضل تتنقل من سبط لسبط وهتروح للاسباط كتيرة لحد ما في الاخر سبط يهوذا هياخدها بواسطة الملك داود، وهتبقى العاصمة بتاعة مملكة اسرائيل. وبعد ذلك نزل بنو يهوذا لمحاربة الكنعانيين سكان الجبل والجنوب والسهل. خدوا بالكم الثلاث كلمات دول، الجبل ده شيء عالي، الجنوب دي كانت عبارة عن برية ارض قفرة قاحلة، والسهل دي ارض منبسطة خضراء فيها خير واكل كتير. وكان يهوذا لابد ان يحارب الثلاث اماكن دول، الجبل القفر السهل، عشان تعرف انك لازم تتعلم الانتصار على الثلاث حاجات دول. الجبل ده يرمز لايه؟ الجبل يرمز لايه؟ الكبرياء، الذات. كويس، يرمز ايه تاني؟ طب الخطايا اللي انا تعودت عليها والعادات زي الجبل مش عايزة تتزحزح، الجبل ده شيء ثابت. الكبرياء دي حاجة عالية الانسان ما بيقدرش يتنازل عنها ابدا، وبسبب ذاتي وكبريائي بتأخر في الحياة الروحية كتير. وبسبب هذا الجبل من الخطايا والعادات اللي تعودت عليها بيبقى فيه صعوبة. طب والقفر اللي هي ارض الجنوب؟ القفر دي عبارة عن برية ما فيهاش مية، رمز الايه القفر؟ نشفة، مخيفة، صعبة، رمز الايه؟ صعوبات والالم والفشل اللي انا بقابلهم في حياتي، بيضطهدوني، بيضايقوني، مش مقدرني، حياتي ما فيهاش حاجة تفرح، ارض مغفرة، ارض غير مروية، غير مثمرة، مش لاقي نجاح في حياتي. طب والسهل؟ الخصب ده رمز للايه؟ النجاح والفرح في حياتي والاغراءات والخير. هي ان انا لازم احارب الثلاث حاجات. مش احاربهم كعدو ليهم، لكن احارب الثلاث حاجات دول من ان هم يعطلوني عن العمل من اجل الملكوت وامتلاك الملكوت. فلذات بارتفاعها وكبريائها والخطايا والعادات اللي تعودت عليها تبقى عائق بيني وبين الملكوت. لازم اتعلم ازاي احارب الذات والعادات والخطية اللي جوايا. ولا الظروف الصعبة اللي ممكن اوجد فيها من فشل ومن احباط ومن جدوب، ولا الاغراءات والنجاح والفرح والارض السهلة والارض اللي مليانة خير تجذبني وتبعدني عن الملكوت. فلا الخطية ولا الالم ولا الفرح يبعدوني عن الملكوت. عشان كده لازم الانسان يتعلم انه يحارب الثلاث حاجات دول عشان يتخطاهم ويملك ارض الموعد. وصار يهوذا على الكنعانيين الساكنين في حبرون، وكلمة حبرون معناها شركة، شركة. ودي من ضمن البلاد اللي واحنا بندرس في حياة ابونا ابراهيم اخدها، وفيها مغارة المكفيلة اللي دفن فيها سارة، ويسموا القرية دي برضه قرية اربع لان دفن فيها اربع شخصيات، يقال ادم وابراهيم واسحاق ويعقوب، عشان كده سموها قرية الاربعة. لكن جمجمة ادم زي ما احنا عارفين كانت موجودة في جبل الجلجثة. وكان اسم حبرون قبلا قرية اربعة. وضربوا شيشاي واخيمان وتلمالاي، ودول ثلاث شخصيات كانت مشهورة اسمهم بني عناق، ناس رقبتهم طويلة وضخام. والناس دول يذكرهم في سفر التكوين في الاصحاح العاشر ان الناس دي جات نتيجة اختلاط ابناء الله ببنات الايه الناس، فانجبوا الجبابرة او بني عناق دول. وصار من هناك على سكان دبير، واسم دبير قبلا قرية سفر. فقال كالب الذي يضرب قرية، عارفين كالب ده اللي كان ارسله موسى جاسوس مع يشوع ابن نون، شوفوا لسه عايش لحد ما دخلوا وتمتعوا كمان في عهد القضاء. الذي يضرب قرية سفر ويأخذها اعطيه عكس ابنتي امرأة. فاخذها عن سائيل ابن قناز اخو كالب. اخو كالب يعني مش مقصود ان هي عمها اتجوزها، لا، ابن اخوه، لان كان يدعى ابن الاخ بنفس اللقب بالاخ، زي لوط كان ابن اخو ابراهيم لكن ابراهيم كان بيسميه اخوه. الاصغر منه فاعطاه عكس ابنته امرأة. وكان عند دخولها انه غرته بطلب حقل من ابيها، فنزلت عن الحمار. فقال لها كالب ما لك؟ فقالت له اعطني بركة لانك اعطيتني ارض الجنوب. قلنا ارض الجنوب دي كانت ارض مقفرة، فكانت نصحة، قالت له ما خدش الارض دي من غير ما اخد مية، فاعطني ينابيع ماء. فاعطاها كالب الينابيع العليا والينابيع السفلى. وعكس دي كانت امرأة خطيرة جدا لانها حرصت على وجود الماء في حياتها. هي خدت ارض، صحيح يمكن في نظر الناس كلها انها ارض صحراوية مقفرة، لكن خدتها وتمسكت بطلب المية فيها. فاعطاها ينابيع عليا يعني اللي موجودة في الشمال فوق، وينابيع سفلى اللي موجودة تحت. وعارفين الينابيع المية دي تملي ترمز في الكتاب المقدس لايه؟ للروح القدس. وزي ما ربنا قال ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطي اولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري ابوكم السماوي يعطي الروح القدس للذين يسألونه. فعكس دي طلبت من ابوها الينابيع، فابوها اداها الايه؟ الينابيع. وكل واحد بيطلب من ابوه الروح القدس المية اللي ممكن تحول القفر الى جنة. لو تفتكروا اشعياء 35 لما بيتكلم عن البرية اللي هي ارض قفرة تزهر وتطلع نرجس وسوسنة، ليه؟ لانه انفجرت في البرية مياه في القفر. فاللي بيطلب الروح القدس بيلاقيه. الله بينهي عمل الشيطان، ومبدأ لطيف هتلاقوه في الحياة باستمرار، حتى مطأ بي أدوني باظر، زي ما عملت اتعمل ايه فيا، زي ما قطع الأباهم اتعمل فيه برضك نفس اللي عمله. الجزاء من نوع العمل، يعني اللي انت بتعمله تلاقيه. الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد. وفي تاريخ الآباء البطاركة قصة لطيفة قوي عنوانها كده ربنا ما بينساش قول البخل. قول البخل بيحكي عن احد الاباء البطاركة، يعني كان ركب حمارة وماشي في الضلمة، فطلع له عيل صغير كده وقال له بخل، فتخض فوقع من على الحمارة. الناس اللي مع البطرك عايزين يضربوا الولد ده، هو اللي عمل كده يعني بيجروا وراه، فقال لهم لا سبوه، ربنا ما بينساش قول البخل. ليه؟ كلهم قصة لطيفة قوي ان هو صغير عمل نفس العمل مع واحد راجل كبير، ومرت 70 سنة وربنا ما نساش قول البخل. الذي يزرعه الانسان اياه يحصد. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزداد. وهو درس بتاع ادوني بازق ده اللي ملك على 70 مملكة وسيطر عليهم، بيورينا معنى جميل للدنيا او للحياة. اذكر كلمة لطيفة كان يقولها ابونا سلوانس اللي تنيح في دير ابو مقار، كان يقول تملي الدنيا دي عبارة عن حلم. اذكر كلمة لطيفة كان يقولها ابونا سلوانس اللي تنيح في دير ابو مقار، كان يقول تملي الدنيا دي عبارة عن حلم، حلم هتصحى منه. انت خدت المركز الفلاني وبقى عندك الاقطاعية الفلانية والمال والسرة والجاه، صدقني حلم، هيجي وقت ايه هتصحى منه. حلم يقول لك مهما عشت هو حلم، وهتتنقل لحياة تانية دايما. الحياة اللي على الارض دي حلم انطالت او اثرت، زي ما كانوا بيقولوا ان الكفن ملوش جيب، هي حلم الواحد بيحلمه، بس في واحد حلمه بيطول شوية، في واحد حلمه بيبقى قصير، لكن كلنا هنصحى من الحلم ده. عشان كده بيعلق التعبير اللطيف، انتوا متضايقين ليه وزعلانين ليه وقلقانين على ايه وخايفين من ايه؟ الدنيا كلها حلم، الدنيا كلها حلم، ايه اللي يخوفك وايه اللي يقلقك وايه اللي يزعجك؟ حلم هتصحى منه بعد كده على حياة أبدية لا تنتهي. أهو أدوني بازق ده كان في حلم، حلم إن هو سيطر على 70 مملكة، لكن صحي من الحلم. لكن يا ترى أنت هتصحى على من الحلم على إيه؟ ده هو السؤال المهم. هتصحى على الحلم على شيء جميل يدوم معاك، ولا على شيء غير جميل برضك هيدوم معاك؟ عشان كده مشكلة ارتداد الانسان باستمرار عن الله، وان يرجع ينكس العهد مع ربنا ويرجع يعيش في الخطية تانية. طب انت بتنكس العهد مع ربنا ليه؟ بترتد عنه ليه؟ عشان ترضي شوية شهوات جسدية او رغبات ذاتية، او انك متمسك بالارض وبمتعة الارض. طيب كل ده حلم هتصحى منه في يوم من الايام. ابتدى يكمل قصة شعب الله وهو بيطلع وبياخد الاراضي. وبنو القيني حمى موسى، تعرفين ان حمى موسى حباب القيني او رعوئيل الاسم الثاني، دي كذا اسم يسرون وحباب ورعوئيل، حباب موجود في العدد. فضلوا مرافقين شعب الله لفترة كبيرة ودخلوا معهم أرض الموعد برغم أنهم مش من شعب إسرائيل. فصعدوا من مدينة النخل، ومدينة النخل دي تعرفوها ليها قصة مشهورة اللي هي مدينة أريحة اللي سقطت أسوارها في سفر يشوع. لكن ليه ما ذكرش اسمها باسم أريحة هنا؟ لأن لما هنشوف في سفر يشوع إن يشوع ابن نون الملعون، الإنسان اللي يبنيها مرة تانية أو يقولها باسمها، عشان كده ما تقالتش باسمها مرة تانية. فصعدوا من مدينة النخل مع بني يهوذا إلى برية يهوذا. برية يهوذا ده المكان اللي كان قاعد فيه يوحنا المعمدان بيعمد الشعب، التي في جنوبي عراق، وذهبوا وسكنوا مع الشعب. وذهب يهوذا مع شمعون أخيه وضربوا الكنعانيين سكان صفا وحرموها وضعوا اسم المدينة حرمة. وأخذ يهوذا غزة وتخومها، أشقلون وتخومها، وعقرون وتخومها، اللي هي المدن الفلسطينية. وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل. وتشوفوا هنا سر النصرة، ان ربنا كان معاهم فانتصر واخذ الجبل، انتصر على الذات. ولكن لم يطرد سكان الوادي لان لهم مركبات حديد، شطر على طول الجبل وخدهم. لكن الفلسطينيين بتوع الوادي كان عملوا، عشان كده بيقولوا ان العصر ده هو العصر الحديدي اللي فيه الانسان اكتشف الحديد وابتدى يصنع منه الالات والعجلات الحربيه والادوات. الناس اللي في الوادي كان عندهم العجلات الحربيه، يهوذا خاف ياخدها، قال ما اقدرش عليهم. لكن بتوع الجبل عارف ان الجبل ما بتمشيش عليه العجلات الحربيه دي، فخد. شوفوا منظر يحش جدا للانسان اللي بالرغم ان ربنا معاه لكن ما بيقدرش يحقق النصره الكامله بسبب ضعف الايمان. عشان كده بركات ربنا لينا محدودة ولا غير محدودة؟ بركات ربنا محدودة ولا غير محدودة؟ هي غير محدودة ومحدودة في نفس الوقت. بركات ربنا غير محدودة بقدرته ومحبته، لان قدرته لا نهائية ومحبته لا نهائية، يقدر وعايز يدي وبيحب يدي. لكن بركات الله محدودة بضعف ايمان البشر، خافوا من مركبات الحديد، خلاص مش هتجد. اذا كان ربنا معاك وليه خايفين؟ عشان كده نشوف الانسان اللي بيعجز انه يصل الى النصرة الكاملة والامتلاك الكامل بسبب ضعف الايمان، بضعف الثقة في ربنا. ولكن لم يطرد سكان الوادي لان لهم مركبات حديد، واعطوا لكالب حبرون كما تكلم موسى، فطرد من هناك بني عناق الثلاثة اللي هم شلماي اللي احنا قلناه. وبنو بنيامين لم يطردوا اليابوسيين سكان اورشليم. هتاخدوا بقى بالكم من كلمة لم يطردوا دي، عمالة تتكرر. ربنا قال لهم تخشوا البلاد اطردوا كل السكان اللي فيها، فكل سبط يخش ويمتلك لكن ما يطردش. فسكن اليابوسيين مع بني بنيامين في اورشليم الى هذا اليوم. وصعد بيت يوسف ايضا الى بيت ايل والرب معهم. اثنين اتكلم عنهم الرب معاهم، يهوذا ويوسف. واستكشف بيت يوسف عن بيت ايل، وكان اسم المدينة قبل لوز. وبردك تعرفوا في العهد القديم ان اخطر مدينتين في العهد القديم اورشليم وبيت ايل. بتقيل ده انتوا تفتكروا شوية قصص كده ليها. بتقيل ده اول مكان جه فيه ابراهيم وبنى مذبح لربنا. وبعدين بتقيل ده اللي وقف فيه مين؟ يعقوب لما كان هربان من عيسو ونام على الحجر وشاف السلم اللي طالع للسماء، فرفع عمود وصب عليه زيت وقال المكان ده يبقى بيت الله. بتقيل يعني بيت الله. فالاثنين اللي قدروا ياخدوا بيت، اللي خدوا اورشليم واللي خدوا بيت ايل، سبط يهوذا وسبط يوسف. كلمة يوسف يعني يزيد، يزيد يعني ينمو. فحياة الإنسان الروحي لابد أنها تكون في نمو باستمرار، في زيادة باستمرار. واللطيف أن يوسف اللي اسمه يزيد ده خلف اثنين، إفرايم، وكلمة إفرايم يعني مثمر، والنسى يعني نسي. وشوفوا عملية النمو بتاعتنا بالثمار بتاعتنا زي ما بيعبر عنها بولس الرسول، يقول أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام. امتداد يعني نمو. فهو امتلك بيت الله بواسطة الله، لأن الله كان معهم. عشان كده الحياة الروحية ينبغي أنها تكون حياة نمو باستمرار. لكن الإنسان اللي بيكتفي بالقليل ويفضل قليل ما ينفعش، لازم يبقى فيه نمو، في ثمر متكاثر لحساب الملكوت، وفي نسيان لكل ما هو وراء ولكل حياة الخطية. شوفوا دخلوا بيت إيل دي ازاي. وكان اسم المدينة قبلا لوز. فرأى المراقبون رجلا خارجا من المدينة، فقالوا له أرنا مدخل المدينة فنعمل معك معروفا. فأراهم مدخل المدينة فضربوا المدينة بحد السيف، وأما الرجل وكل عشيرته فأطلقوهم. فانطلق الرجل إلى أرض الحيثيين وبنى مدينة ودعا اسمها لوز، وهي اسمها إلى هذا اليوم، يوم كتابة هذا السفر اللي كتبه صموئيل النبي. شوفوا الرجل ده رمز حلو قوي. هما مش عارفين يخشوا المدينة منين، فلاقوا واحد طالع، فقالوا له ورينا مدخل المدينة ونستبقيك حيا. فقال لهم مدخل المدينة دخلوها، لكن هو ما دخلهاش، مشي وراح أرض الحيثيين، أرض جنبهم وسكن فيها، لكن ساب المدينة. ساب بيت إيل، ساب بيت الله. عارفين الراجل اللي طلع من بيت إيل ده وراهم المدخل يرمز لإيه؟ يرمز لجماعة اليهود، كانوا عارفين المدخل، مدخل الى بيت الله، وارشدونا احنا الامم للدخول، بينما هم ما دخلوش. هم راحوا قعدوا في ارض الحيثيين، ارض الغرب. لا يكفي انك تعرف المدخل، لكن ينبغي انك تدخل فيه. عشان كده مش كفاية انني اعرف شوية معلومات عن ربنا او شوية كلام عن ربنا، لكن اللي متوفر ليا واللي بد منه هو اني ادخل الى معرفة الله، الى بيت الله. ومش هقدر ادخل الى بيت ايل الا بواسطة الله اللي كان مع يوسف. ولم يطلب منسى اهل بيت شان وقراها، ولا اهل تعمق وقراها، ولا سكان دير وقراها، ولا سكان يبلعام وقراها، ولا سكان مجد وقراها. فعزم الكنعانيون على السكن في تلك الأرض. وكان لما تشدد إسرائيل أنه وضع الكنعانيين تحت الجزية ولم يطردهم طردا، وإفرايم لم يطرد الكنعانيين الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في وسط جازر. عجيب الإنسان ده، برغم أن ربنا اداهم النصرة، وبرغم أن هم ابتدوا بداية كويسة، أنهم سألوا ربنا وكانوا بياخدوا مشورة يهوى، لكن ما كملوش في الطريق مع ربنا. برغم ان ربنا كان كلامه واضح ليهم، تطردوا السكان دول ما تسيبهمش. ما هي دي مشكلتي، في وقت من الاوقات بسأل ربنا وباخد مشورته، لكن مش على طول. في وقت من الاوقات بكلم ربنا وانت عايز رد اعمل ايه، لكن مش في كل وقت، ما بكملش للنهاية مع ربنا. عشان كده بتحصل عملية الارتداد، ما كملوش في الطريق للنهاية مع الله، لان هم بصوا كده بذهنهم مستحسنوا. طب احنا نطرد الكنعانيين ليه؟ ما تخليهم قاعدين ويدفعوا جزية، نستفيد من وجودهم بربح مادي. واه من الربح المادي ان احنا ممكن نتفاعل مع الله لفترة او لمرحلة، لكن من اجل الربح المادي. الربح المادي مش الفلوس، ممكن الربح المادي ده يكون متعة، فسحة، علاقة، اي شيء. مكملش معاه. اعمل الكويس في نظري واللي انا بستحسنه. ربنا قال لهم ما تخلوش الناس دول، لكن هم قالوا نخليهم ونستفيد بالجزية. احنا تشددنا، وبرغم ان تشددهم كان بالله، لكن ما طبعوش وصايا ربنا. عشان كده خطورة الانسان اللي بيبتدي في الطريق الروحي لكن ما بيكملش، ما بيستمرش في روح الطاعة، وبيستغل استحسانه الفكري والعقلي، وهو شايف كده كويس بيضيع في النهاية. وزبولون لم يطرد سكان قطرون ولا سكان نهلول، فسكن الكنعانيين في وسطه وكانوا تحت الجزية. ولم يطرد أشير سكان عكو ولا سكان صيدون وأحلب وأكذيب وحلبة وأفيق ورحوب، فسكن الأشيريون في وسط الكنعانيين سكان الأرض لأنهم لم يطردوهم. فضلوا الربح المادي على أنهم يطردوهم، واختلطوا بتلك الشعوب الوثنية. ونفتالي لم يطرد سكان بيت شمس ولا سكان بيت عناء، بل سكن وسط الكنعانيين وسكان الأرض، فكان سكان بيت الشمس وبيت عناء تحت الجزية لهم. وحصر الأموريين بني دان في الجبل لأنهم لم يدعوهم ينزلون إلى الوادي. تعزم الأموريين على السكن في جبل حارس في إيلون وفي شعليم، وقويت يد بيت يوسف فكانوا تحت الجزية. وكانت تخم الأموريين من عقبة عقرين من سالع فصاعدا. هنا كل الأسباط، ولا صدت كمل إرادة ربنا وتمم إرادة ربنا، لكن فضل الربح، فضل الجزية. الله أعطى شعب عطية، لكن هذا الشعب لم يقدر تلك العطية. طيب ربنا يترك الشعب ولا هيعمل فيه ايه؟ الجميل في سفر القضاء انه بيورينا طول انات ربنا على الانسان، قد ايه ان ربنا باله طويل جدا 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 على اللي احنا بنعمله فيه. وطول انات الله بتخليه يأدب، يأدب فيرجع الشعب اليه مرة تانية. هنشوف ربنا ازاي هيستعمل الشعوب اللي الشعب بتاعه مرضيش يطردهم، ومرضيش ان هو يستقل بيه، ان هم يستقل عنهم، لكن اختلط بيهم، جراهم في عاداتهم وفي افكارهم وفي كل حاجة. وهتشوفوا ان الشعوب دي كانت سبب كل خطية وانفصال عن الله، لكن الله في رحمته وحبته لا يترك هذا الشعب. هيبتدي ربنا يتعامل معهم بطريقة معينة، ده اللي هنبقى نشوفه في الاصحاح التاني.